بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 55 بعد 100، والمقامة في محل زياد في يوم السبت الموافق 16 من شهر شعبان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة، للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا يتعلق بصلاة العيد، وبهذا نكون قد أخذنا تقريبا جميع الأحكام المتعلقة برمضان وما يتعلق بصلاة العيد من رسائل علمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في إثبات أن صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة، كنت ألفتها منذ أكثر من 30 سنة ردا على بعض المبتدعة الذين حاربوا إحياءنا لهذه السنة في دمشق المحروسة أشد المحاربة بعد أن صارت عند الجماهير.
طبعا يا أخواني، كان في زمننا نحن، فضلا بقى عن زمن الشيخ الألباني، يا ترى ماذا كان في زمننا نحن؟ فإن السنن هذه من سنة العيد في الخلاء، من سنة الأذان الواحد في الجمعة، من سنة المغرب قبل الصلاة، من سنة الجمعة بلا قرآن في المساجد، كل هذا طبعا كان الحقيقة فيه حرب ضروس، حرب، وربما كان بعض العوام يتطاول على الأخوة في هذا الوقت، يعني كان المسألة فيها غربة شديدة جدا. الآن صلاة العيد سهلة في الخلاء، لأن حتى الجهات الرسمية تأذن بها في هذا ويجعلون خلاء في البلد مثلا، أو أكثر من خلاء على حسب الحاجة. سنة المغرب تقريبا كل المساجد بتصلي سنة المغرب القبلية، الأذان الواحد أيضا هذا منتشر جدا الآن، الأشياء هذه يعني منتشرة موجودة الآن، لكن سبحان الله في وقت من الأوقات كانت هذه المسائل مسائل خروج عن دين الآباء والأجداد، وكان الناس يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا عن هذا أبدا، من سنة المغرب هذه، واللي يضرب في القبلة، واللي يخرج من الصلاة، واللي يشد من ثيابه، كل هذا عشان تصلي سنة المغرب القبلية، فضلا بقى عن سنة العيد هذه في الخلاء. في الخلاء كيف في الخلاء هذا؟ ويأتي كبار السن يحاربون في ذلك أشد المحاربة. هذا في وقتنا، هذا في زماننا القريب هذا، فما بالك بزمان الشيخ الألباني إذن، وفي سوريا، ليس في المملكة ولا في كذا، إنما في سوريا، فهذا طبعا كان أشد غربة. نعم.
بعد أن صارت عند الجماهير نسيا منسيا، لا فرق في ذلك بين الخاصة والعامة إلا من شاء الله وقليل ما هم، مثل كثير من السنن التي وفقنا الله تبارك وتعالى لإحيائها وله الفضل والمنة،
جزاه الله خيرا. هذا العلامة الإمام في هذا الزمان الحقيقة الذي صنف رحمه الله تعالى في كثير من القضايا الغائبة عن الناس، بل حتى والمعلومة لدينا وضع فيها الآثار، وحول كل مسألة إلى آثار وأحاديث في أداب الزفاف، وضع لك أداب الزفاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالآثار الصحيحة والحسنة وكذا، والآثار وارد عن السلف في مجموع عظيم ومجلد كريم، وضع لك ما يتعلق بأحكام الجنائز من الآثار، وضع لك ما يتعلق بتحريم الغناء وتحريم آلات الطرب، وضع لك ما يتعلق بالصلاة في المساجد التي فيها قبور، وضع لك ما يتعلق بأيضا حكم صلاة العيدين في الخلاء. حقيقة نظر نفسه رحمه الله تعالى لبيان السنن، هذا بالإضافة إلى الرد على البدع والأهواء، هذا بالإضافة إلى المشروع الأساسي وهو تمييز سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عن الضعيف. فرحم الله هذا الألباني رحمه الله رحمة واسعة في هذا العصر الذي استعمله الله عز وجل في نصرة هذا الدين والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وفي وقت كان قليل من يتكلم بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حاربوا هذه السنة وحاربوا القائمين بها محاربة شديدة لا هوادة فيها بألسنتهم وأقلامهم، فألف بعضهم رسالة في الرد عليها، ولا أقول علينا لأننا لم نكن قد كتبنا بعد شيئا في هذا الصدد، بعنوان الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين والصحابة، ولذلك غص ردهم بكثير من الاتهامات والأكاذيب والافتراءات على حد المثل السائر رمتني بدائها وانسلت. فذكرنا ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين.
نعم، يكثر الحفظ للنصوص ولكن يقل من يعمل بهذه النصوص ويوظفها التوظيف الصحيح. نعم.
فلما وجدت ذلك منهم رأيت لزاما علي أن أرد عليهم وأكشف للناس عن إفكهم وعن جهلهم بالسنة ومذاهب الأئمة وسلف هذه الأمة الذين تظاهروا بالانتصار لهم والدفاع عنهم. فكان من ذلك هذه الرسالة وقضي فيها بها على فتنتهم، وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. نعم.
ولقد كان ضارعا معهم في إثارة هذه الفتنة ومشاركا لهم فيها حامل راية محاربة السنة وعقيدة السلف الصالح اليوم في لبنان، ألا وهو الشيخ عبد الله الحبشي، مستغلا الظروف الحرجة التي تمر بها لبنان في هذه الآونة والتي لا تفسح المجال لأحد من أنصار السنة هناك ليرد عليه بدعته ويبين للناس جهله وطعنه في السلف الصالح، كما كنت فعلت به في ردي عليه في مقالات متسلسلة نشرت في مجلة التمدن الإسلامي بدمشق، ثم جمعتها ونشرتها في كتاب بعنوان
دمشق. هذا عند نصيريين قام بالسنة وذب عنها ودافع عنها ودعا إلى الحق، وفي سوريا هذا في سوريا بلد حافظ الأسد وقتها، حافظ الأسد النصيري الهالك، ومع ذلك قام بالحق الذي عليه. نعم سجن، نعم أوذي، نعم كذا، لكن ما قطعت رقبته، ولو قطعت رقبته وما منع من الحق. فالذين يقولون نبدأ برأس النظام ونأتي نقطع رقبة حافظ حتى ننشر السنة، نقطع رقبة بشار حتى ننشر السنة، على هؤلاء جميعا أن يتذكروا هدي رسول الله، لا هدي الألباني، هدي رسول الله لما عاش في واقع أبي جهل وأبي لهب وشيبة وعتبة وأمية، ودعا إلى التوحيد وصبر وأوذي حتى أخرج الله عز وجل من أصلاب هؤلاء من هدموا الأصناف. اصبروا، تبدأ بالسيف وانت عاجز. هذه الجماعات التي تدعينا جماعات من أجل الجهاد في سبيل الله، ماذا صنعوا؟ ماذا صنع تنظيم القاعدة؟ أقام دولة الإسلام، نظر سنة، قمع بدعة، استأصل شركا، أم استغلوا من أعداء الإسلام حتى حاربوا السنة في كل مكان؟ العاجز الفاشل عن الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة يريد أن يرفع سيفه ويقول أنا المجاهد ومن سواي علماء سلطة، هذا الألباني عالم سلطة، هذا ابن باز عالم سلطة، هذا العثيمين عالم سلطة، وأنتم العلماء المجاهدون ماذا صنعتم؟ ماذا صنع أسامة بن لادن هذا؟ ماذا صنع أسامة الذي ترك محاضن العلماء وترك التربية على أيدي العلماء؟ لو نفع الدعوة الصحيحة بماله هذا لكان قد خرج من طلبة العلم من يحفظ العلم ويبلغه الناس. الألباني نفع الله به أمة الإسلام، مش دمشق فقط، ليس سوريا فقط، ولا الأردن فقط، نحن نتعلم من الألباني إلى الآن، العالم كله يتعلم من الألباني، وهو شخص ما رفع سيفا ولا وقف على جبهة ولا حمل ملتوف، إنما وضع السنن والآثار، فذهبت السهام والسيوف لتكون في رقابنا نحن، وبقيت الآثار تعلم الناس إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الألباني ولا داعش والقاعدة؟ الألباني ولا الخوارج على مر العصور؟ فهموا يا أمة الإسلام، فهموا يا شباب، لا يغرنكم المواقع الجاذية ولا كشوف ضحكة من العلماء، لازم نحارب وأمريكا والشيطان والطغيان والكلام هذا، وفي النهاية لا شيء، زي ما حسن البنا عمل كده، قام بدعوة ومات ومتت وما صنع شيئا سوى أنه خلف بالمسلمين بدعا لا حصر لها، وهذا محمد إلياس، فماذا صنع هذا؟ وماذا صنع عمر عبد الرحمن هذا الذي مات في سجون أمريكا؟ ماذا صنع؟ علم الناس السنة، المجتمع مفتوح يا أخواني، حتى عند حافظ الأسد، حتى في المجتمع النصيري وجد من يعلم السنة ويصنف فيها، وجد هذا زي الألباني رحمة الله عليه وبهجة بيطار، نعم يقول لك أنه كان لو واحد قال لا إله إلا الله مش عارف، زي ما بيصوروا مصر كده للعالم هناك،
يعني اللي بيسجنوا الدعاء وبيقف الدعاء ده لو واحد مش عارف يعمل ايه ده مرة نتف ودقن واحد مش عارف بايه ده مرة كهرباء واحد مش عارف بايه ده بينتهك الاعراض وكان احنا من مدغشقر ولا شيء احنا من مصر يا اخوان احنا من مصر لسه من مصر يا اخواني موجود وحتى لو اوقفت مساجد بشؤم هؤلاء لازم تبقى عندك مثلا تصريح بشؤم هؤلاء وإلى كل البشر دول متربين اللي بيقول الدعاء عندنا بيسجنوا ويسحروا وما الدعاء دول طلعوا منين اتربوا فين يا اخوان في امريكا وبعدين جم الى مصر مش دول يا اخوان كلهم متربين في مصر دول واشتلعوا في مصر دول حتى الذين كانوا يسبون الدولة على المنابر ماتوا في ايه هو كشك ده مات في ايه هو قاتل السادات ده مش حضر 6 اكتوبر بعد كده قتل رئيس ومع ذلك عايشه لعنته فخدت ولا انفه جدع ولا يديه قطعت فين هو اخوانه فين هم ما هم موجودين هم عايشين انما انا وقعت تحت سيف داعش بقى لن يتركك تعيش لحظة اللي بيفجرك اللي بيقتلك بجميع فنون القتل بجميع فنون القتل فلا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون لابد جهاد وسيف وكذا الجهاد جهاد علم علموا الناس السنة ارجعوا الناس عن البدعة علموا الناس التوحيد ارجعوا الناس عن الشرك هو ده دعوة النبي هو ده الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على إبادة أمته وقد مكن من ذلك يا محمد هذا ملك الجبال إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين ماذا قال النبي يلا فرصة ونطوف احنا بمكة الوحيدة وحدنا نطوف بمكة ولا يبقى صنم والحمد لله رب العالمين لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء ومن اللي حطم بقى الأصنام ده خالد بن وليد وده جرير بن عبد الله البجري وده أبو سفيان وده فلان وده علان هؤلاء هم الذين حطموا الأصنام والحمد لله هو ده الجهاد الحقيقي اللي احنا ننفع أمة الإسلام به إنما أسامة بن لادن ولا عمر عبد الرحمن ويخرج على الأبطال طب أنت عمر عبد الرحمن عملت إيه واخد بالك عملت إيه وأنت سيد قطب عملت إيه جهلت مجتمعات وكفرت مجتمعات عملوا إيه يا أخواني دون زي محمد حسن عمل إيه طيب زي الحوين عمل إيه يا أخواني ماذا صنعوا زي مصطفى العدوي عمل إيه يعني عنده مدرسة فيها التكفيري والإخواني وكل الأفكار عنده ما علم سنة يا أخوان خاطب الناس في ربعة اطلبوا الشريعة يعني مش ارجعوا انتم خارجون على السلطان لا اطلبوا الشريعة طالبوا بالشريعة اللي جمع كل مبتدعة مصر عنده عامل عزومة عنده هذا مصطفى العدو يقول انا اذري في مسجده احمد العدو التكفير الجلد لم يتبرأ منه هذا مصطفى العدو بكل صراحة هات يلا رد علي ان كان هذا الكلام خطأ هذا احمد العدوي ينصر التكفير في مسجده وأدى جميع المبتدعة في مصر حازم صلاح أبو إسماعيل على ياسر برهان على كل هؤلاء أقام لهم حفلا في منية سمنود ولا في سمنود مش عارف اسمها إيه منية سمنود وجمع كل هؤلاء أو محمد الظواهري أخو أيمن الظواهري عنده أين السنة أين السنة وخاطب بتوع ربعة ومن قبل ميدان التحرير أنا أسمعه يقول أنا أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستور في سلف يرسل رايات إلى الميادين يا جماعة متى رأيتم عالما في الميدان أهو الألباني أم مقبل أم ابن باز أم العذيمين بيننا وبينهم العلماء وبيننا وبينهم السنة والآثار فين عقيدة البخاري صفى العدو درس البخاري فين عقيدة البخاري فين سل هذا الرجل من الخوارج من هم الخوارج فأضروا ما نفعوا إنما هذا الألباني الشامخ هذا الألباني الشامخ الذي حكم في مصطفى العدوي بأنه يلعب على الحبلين ومصطفى العدوي طعن في الألباني وقال صاحب الفقه السقيم الألباني صاحب الفقه السقيم فيبقى العلم والآثار ولهذا لا ينبغي أن نلتفت إلا حول من يربط الأمة بمنهج سلف الأمة البخاري لما يضع اعتقاده قبل ان يموت قال لقيت اكثر من 1000 شيخ. الاكثر من 1000 شيخ البخاري يضع اعتقاده ناقلا اياه عنهم. طب اعتقاد العدوي ايه؟ اعتقاد الحويني ايه؟ ان يستقبل عبد الرحمن عبد الخالق اللي طعن فيه العلماء وعلى رأسهم الالباني اللي هو بيزعم انه تلميذه؟ هذا هو فين اعتقاد الحويني؟ حد يعرف يقول اعتقاد الحويني ايه؟ انا اقول لك اعتقاد الحويني ايه؟ يا ابني كانت المظاهرات ايامها كان ابنها عنه، احنا يا ابني ما خلفناش حاجة، بس كانت المظاهرات بتنفض، انما دلوقتي المظاهرات ابهرت العالم. المظاهرة اللي حصلت عندنا هذه هذا كده يا ابني لا اجد مندوحة لك، لا اجد لك رخصة ولا مندوحة الا ان تنزل الميدان، الا تنزل لتضع صوتك لفلان الفلان، لا اجد مندوحة بهذا. ننزل انتخابات يا شيخ؟ لا ما فيش طالب علم ينزل ولا مشروع طالب علم، لكن ينزل الناس الطيبين. طب وليه ينزل الناس الطيبين؟ ما إن كان حلالا فلينزل طلبة العلم لأنه ما أولى، وإن كان حرام فلا ينزل أي أحد. ومع ذلك لما نجح المشايخ ودخل المشايخ وطلبة العلم بدأ يحمد الله على هذا، يقول لك أول مرة نسمع فيه اسمها إذا في قاعة مجلس الشعب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللي جالس في قناة الجزيرة الآن. هذا هو الرجل اللي غاب عن الاحداث 4 اشهر. 4 اشهر ومصر بتولع والحويني قاعد يتفرج على التلفزيون، هو بيقول كده. وبعد ال4 اشهر طالع يقول اجد ضبابا. الموقف يحتاج الى قراءة متأنية. ضبابا يجد ضبابا، ما يجد كلمة كافة راء على وجه الدجال، ما يجد كلمة خوارج على كلمة على وجه هؤلاء. ده احنا عندنا في فهارس الكتب ولا يجوز الخروج على إمتنا ولا أمورنا وإن جار، في الفهارس موجودة. أي ضباب هذا؟ وجد ابن عمر الضباب لما جنود يزيد بن معاوية فعلوا في المدينة ما فعلوا، فجمع أهله وخاصته وقال لا يبلغ لأن رجلا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبين. كان ابن عمر وجد ضبابا عند البخاري لما أنس بن مالك بيسألوه عن الحجاج نخرج عليه ولا لا، قال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا ولدي بعده شر منه. وجد أنس ضبابا، أنس وجد ضبابا. أحمد بن حنبل في خلفاء بني العباس اللي قتلوا أحمد بن ناصر الخزاعي ومحمد بن نوح وابتلوا أمة الإسلام بالعقيدة الكفرية، بالعقيدة الكفرية، وقالوا نخرج، قال هذا خلاف الآثار. وجد ضبابا أحمد بن حنبل ابن تيمية لما يطلع من هناك من السجن على القبر وجد ضبابا. ليه الحيوان بيجد الضباب؟ لأنه عايش في الضباب، وإن شئت فقول عايش في العمى، في العمى مش الضباب. الذي لم يبصر هذا ليس بعالم سلفي. اسمع يا أخويا الله يكرمك، اسمع يا ابني، احنا مش بننتقم من هؤلاء في أشخاص أبدا يا أخي بارك الله فيك. احنا يوما ما كنا نحسن بهم الظن، لكن حكمنا بافعال ظهرت. فيا محبا لهؤلاء، يا جالسا الان تكاد تخنق، انتبه افق، سنة النبي تقدم. الحسن البصري لما جاءوا اليه يقولون الحجاج والحجاج والحجاج، قال اصبروا فاما ان يكون الحجاج ابتلاء عقوبة لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بس فيكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الحسن متى وجد علماء السنة الضباب هذا اللي جلس 4 أشهر يقرأ؟ طب عايز قراءة متأنية، نقوم نقرأ في الخلال ولا لكائي والإسماعيلي والصابوني ولا نتفرج على التلفزيونات؟ يا جماعة نتفرج على التلفزيونات، عالم سلفي نتفرج على التلفزيون، يبقى في النهاية هيخرج يقول إيه؟ طبيعي إن يقول كده. وحسان اللي نزل في الميادين يشكر الشباب ومحمد اسماعيل هناك وياسر برهامي واحمد النقيب، كل ده شكرا للشباب. نعتذر للشباب اللي مسقط بناطيله، احنا كنا مش فاهمينكم صح، ده احنا غلطانين في حقكم يا شباب. شكرا للشباب. اليوم الشعب يريد كلمة ستدوي في شوارع مصر. خلاص لا عودة الى الوراء. وبعد ذلك في مقطع مجهزه حسان لكل حدث من الاحداث يقع فيها قتل، نبرأ من الدماء، نبرأ من الدماء. هو مقطع، هو مقطع، لو هو يسجله ويبقى يكرره وخلاص احسن. مقطع معروف، دماء، الدماء هذه من التي صنعها؟ انا اتصل على مصطفى العدوي قبل ان يعزل مبارك، لما ابلغني الطلاب انه سيخرج باتصال على قناة ما ادري العربية ولا قناة ايه، اتصلت شيخ مصطفى محمد حسان نزل، انت الان الذي سينضبط الميزان بك، شبابنا نزل يا شيخ مصطفى، هتقول ايه يا شيخ مصطفى؟ قال هقول 1 2 3 4. طب بس تقولش المظاهرات دلوقتي، الشباب لازم يرجع، لازم مرجع الشباب. قال يا شيخ هشام بقى على هذه المسألة الان حتى لا نختلف مع اخواننا. شيخ مصطفى الكلام اللي انت بتقوله ده بتقوله امريكا، حقن الدماء والسلام العالمي ده امريكا بتقوله، احنا عايزين شيخ مصطفى السنة الان يتعلمها الشباب الان، امنع الشباب يا مصطفى. اليس هذا خروج يا شيخ مصطفى؟ ده خروج مخالف اجماع السنة والجماعة. قال نريد الا نختلف يا شيخ مصطفى. ده انت المرأة تتصل عليك وتقول لك انا بقول له كده، المرأة تتصل عليك وتقول لك ايه ازيك يا شيخ مصطفى، بتقول لها انت جايبة ازيك منين؟ ايه الدليل على ازيك؟ والامة الان في الميادين لا نخبرها بالدليل. فقال جزاك الله خير، جزاك الله خير، ابلغت ما عندك او كلمة نحوها، قفل الكلام. هذا هو السلفي، يبعث رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. ايه هتعمل ايه القرآن الايات اللي فيها القرآن عن دستورنا؟ اذا لم يكن القرآن منهجنا اصلا حقيقة، فكيف استجيب الناس للوحات واعلام؟ هو ده الالباني رحمة الله عليه، هو ده الالباني الذي عاش في سوريا زابا عن السنة وداعيا اليها، هو ده الالباني اللي ترك ميراث الاف الاحاديث للنبي، عاش مع كل حديث. لم يكن عند الالباني مكتب تحقيق، لم يكن عند الالباني انترنت، انما الالباني والعلم، الالباني وكتب المسلمين، الالباني وسهر الليالي، الالباني وقصة الورقة الضائعة، الالباني والمكتبة الظاهرية، الالباني واستعارة الكتب العجزية عن شرائها، الالباني والكتابة في الاوراق الملقاة في الشوارع لانه لا يجد ثمن كراس يكتب فيه. هذا الالباني، هو ده الالباني يا حويني، هو ده الشيخ. مش مسائل ابو اسحاق الحويني مع الالباني، انا عايز منهج الالباني، منهج الالباني اللي قعد مع جماعة التكفير 3 ليالي، الليلة الاولى يناظرهم فما صلى احد وراءه، الليلة الثانية صلى وراءه بعضهم، الليلة الثالثة فجرا صلوا وراءه الفجر جميعا، انفق من وقته الليالي حتى صلى بهم صلاة الفجر. الالباني الواضح في الرد على اهل البدع واهواه. يا شيخ الباني هل الاخوان المسلمون من اهل السنة؟ قال كيف يكون منها وهم يحاربون السنة. يا شيخ الباني التبليغ؟ قال صوفية عصرية. يا شيخ الباني، وهكذا كل واحد رد عليه الالباني، رد على الغماري، رد على الكوثري، رد على ابو غدة، رد على الطحان، رد على كشك، رد على الشعراوي، رد على قرضاوي، رد على الحبشي، رد نظر حياته. ده الالباني مش ضباب يا حويني، مش ضباب. ضباب ايه؟ ضباب ايه؟ منهج السنة ليس ضبابا، لو تربى عليه الانسان لا اوضح البيان وما خفي عليه شيء من هذا. فيا ايها المحب لهؤلاء اجعل محبتك للسنة اعظم، ولا تعبد اشخاصا ولا تتبع اشخاصا، متى ما ظهر الحق لك خذه فالتزمه. فقد نقل الشافعي الإجماع على أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله ألا يدعها لقول أحد. هذا الألباني صحيح، هذا الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال حسنة الأيام رحمه الله ثم جمعتها ونشرتها في
شوف الواد إسلام، الواد إسلام متبرمج، برمج على طول، هو كده حزين كده، حزين الواد الحي ده حسنة. أيوة كده، هذا إسلام مية مية، مش قاعد مخنوق، مش قاعد هيموت، مش هيروح الحمام دلوقتي يجدد وضوءه. ناس هتجدد وضوء، في ناس هتنام، في ناس هتطلع تلحق صلاة المغرب في بلدها قبل غروب الشمس. لا، هو كده صاحب السنة يوم يفرح بها، يفرح بها إذا ذكر بها فرح، لأن صاحب السنة كما قال ابن عمر: أظن ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. نعم يا أخواني، أعظم فرح الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة، والسنة، قال البربهري أول عبارة في شرح السنة: اعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، هي السنة. أعظم كلمة يا أخوان، مات عليها ابن عون رحمه الله، لفظ أنفاسه ابن عون، لفظ أنفاسه الأخيرة ويقول: السنة، 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 إلى أن فارقت روحه جسده. كلمة عظيمة جليلة، ليس هي كلمة الإخوان ولا التبليغ ولا داعش ولا أي شيء، كلمة ننتمي، ينتمي إليها أهل الحق. ما السنة؟ قال: ما الاسم له إلا السنة. إني أسمع بالرجل يقول بعض السلف: يموت من أهل السنة في أقصى الأرض فكأنما فقدت بعض أعضائي. السنة هي كيان المسلم، هي جسده، جسد المسلمين الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ما لي لا أحب الألباني وإن لم أره، ما لي لا أحب ابن تيمية وإن لم أكن في عصره، ما لي لا أحب أحمد وأقدمه على أولادي وإن لم يعش في زماني وأعيش في زمانه. إنه الرحم الكبير، الرحم الكبير الذي يتجاوز الأماكن والأزمان، إنما هو رحم عظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لسنا عبدة أشخاص، إنما الشخص الذي يرفع السنة تحبه وإن كان من أفقر الناس، والذي يحارب السنة ويبتعد عنها هذا يعادى ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هؤلاء جنوا على أمة الإسلام يا أخواني، في مصرنا جنوا على أمة الإسلام، أمثال الحويني ويعقوب الذي يقول الأرض بتدفع الجميع، يعقوب اللي بيقول الأرض بتدفع الجميع، تبليغي إخواني بيقول العيال، بيقول الأولاد اللي بيربيهم اللي اسمه مربي اللي موقعه تدخل عليه دلوقتي، هتلاقي مدرسة الربانيين، مدرسة الربانيين بتقول، يعقوب بيقول: يا ابني اتعلم، ولما تتعلم وتفهم وتتنور هتعرف ان كل الناس حلوين. بعد ما تتعلم وتتربى وتفهم وتتنور في النهاية هتعرف ايه؟ ان كل الناس حلوين. تخيل والنبي يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. ما قال النبي كل الناس حلوين؟
نعم. ثم جمعتها ونشرتها في كتاب بعنوان الرد على التعقيب الحثيث للشيخ عبد الله الحبشي، والنية متوجهة الآن لإعادة النظر فيه وتهذيبه ونشره من جديد إن شاء الله تعالى، وعلى خلاف رغبته ورغبة أولئك المبتدعة المستنصرين بمحاربة السنن وإحياء البدع.
الله أكبر. نعم.
فقد انتشرت سنة صلاة العيدين في المصلى في البلاد السورية والأردنية وغيرها لوضوح حجتها وظهور فائدتها وجريان عمل المسلمين إلى اليوم عليها، حتى لقد تبنتها بعض الجماعات الإسلامية التي لا اهتمام لها عادة بإحياء السنن وإماتة البدع، وترى ترك القديم على قدمه محافظة على وحدة الصف زعموا، بل قد يزعم بعضهم أن مثل هذا الاهتمام من توافه الأمور، وقد يغلو آخرون منهم
جماعة الإخوان المفسدين. نعم.
وقد يغلو آخرون منهم من غيرهم فيقولون إن ذلك من الكشور، وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا دل على هذا الذي ذكرت من انتشار العمل بهذه السنة وزيوعها من المواقع المشاهد اليوم، من الواقع المشاهد اليوم هنا وهناك، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
هذا، ولما كانت الرسالة قد بعد العهد بطباعتها وكثر الطلب عليها فقد هيأتها لتطبع مرة أخرى بعد أن أعدت النظر فيها وهذبتها وحذفت منها ما قد مضى فائدة ما فائدة بذكره بمضي دولة المردود عليه إلا ما لا بد منه، وقد أضفت إليها بعض الفوائد الجديدة حتى صارت رسالة في بابها فريدة ولقرائها والعاملين بها مفيدة بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أقول لابد من لي من أن ألفت نظر القراء إلى أن الأخ زهير الشاويش حفظه الله تعالى صاحب المكتب الإسلامي في بيروت كان قد طبع الرسالة في بيروت سنة 1404 على ما كانت عليه في طبعته الأولى التي كنت طبعتها في دمشق سنة 1373، غير أنه أبقى على أخطائها المطبعية الأولى وزاد عليها أخطاء أخرى وحذف شيئا من مقدمتها وعلق عليها بقلمه وأسلوبه الخاص به بعض التعليقات والحواشي دون علم مني، فأنا غير مسؤول عن شيء منها كتعليقه على الصفحة 19 في أنه قال لا لزوم خاصة بالنساء إلى آخره، فهذا خلاف ما أراه كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن من أنكر ما وقع له فيها قوله صفحة 32 وقد يسر الله طبع الجزء الأول من صحيح أبي داود لأستاذنا الألباني زهير، فهذا خبر لا أعرف له أصلا ولا يمكنني أن أتصور وقوعه في الجزء عندي وكذلك الأجزاء التي بعده ما أذكر
يعني سبحان الله بيرد على زهير يعني زهير بيطبع الكتب يقول وقد يسر الله طبع الجزء الأول من صحيح أبي داود لأستاذنا الألباني، يقول هذا خبر لا أعرف له أصلا ولا يمكنني أن أتصور وقوعه فالجزء عندي وكذلك الأجزاء التي بعده، وما أذكر أنني أعطيته صورة منه في الأيام التي كنت أزوره فيها من دمشق إلى بيروت. نعم.
ثم انقطعت الزيارة بعد هجرتي إلى عمان والفتن المعروفة في لبنان، وعلى فرض أن لديه صورة منه بطريقة أو بأخرى فما أذنت له ولغيره بطبعه، ولا يمكن ذلك يوما إلا بعد فراغي من تأليف الكتاب وإعادة النظر فيه وتهذيبه، ولست أدري والله كيف وقع هذا الإعلان من الأخ زهير الذي أخرج موقفي مع القراء الذين وقفوا عليه وتتابعوا بالسؤال عنه مستبشرين فيصدموني بقولي لا علم لي به. وانظر تعليق على هذه المشكلة في حاشية رسالة قيام رمضان الطبعة الثانية والله سبحانه هو المستعان. ثم إن مما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الإقبال الظاهر على إقامة صلاة العيد في المصلى وإن كان يبشر بخير فإني أرجو أن يكون من قبيل أول الغيث قطر ثم ينهمر، فإن من تمام السنة فيها أن تقام خارج البلد وليس فيه خارج المسجد كما هو الواقع في عدة مصليات في عمان أو غيرها، هذا أولا. وعليهم ثانيا أن يحرصوا ما أمكنهم على توحيد المصليات وأن يجتمعوا جميعا في مصلى واحد ويدعوا التفرق فيها وإلا خرجت هذه السنة عن الغاية المرجوة منها من التعييد في مكان واحد، وإلا صارت القضية شكلية بحتة فقد كانت تفرقا في المساجد فعاد تفرقا في المصليات، والله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وختاما آمل ممن اطلع على هذه الرسالة أو غيرها من تأليفي أن ينظر فيها بعين الأخوة الصادقة والمودة الخالصة والنصح الواجب على كل مسلم وأن يتقبلها بقبول حسن وأن أحظى منه بدعوة صالحة خالصة عسى أن تنفعني إن شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
جزى الله خيرا هذا العلامة المحدث خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم نزله، نسأل الله أن يرزق الفردوس الأعلى، نسأل الله عز وجل أن ينعمه أعظم النعيم. نعم.
قال اعلم أيها القارئ الكريم أن أولئك المؤلفين كانوا سودوا في ردهم حول موضوع صلاة العيد في المصلى صفحتين كبيرتين تناقضوا فيها تناقضا مخزيا يتبين القرء منه مبلغهم من العلم وافتروا فيه علينا فزعموا أننا نقول إن صلاة العيدين في المساجد لا تصح، وقد كنا أشرنا إلى فريتهم هذه ورددناها بكلمة مختصرة في الرسالة الأولى من تسديد الإصابة، خلاصتها أننا نقول إن السنة صلاة العيد في المصلى مع جوازها في المساجد، وعدت هناك بتحقيق القول في هذه المسألة فقد جاء أوان الوفاء بذلك وكان
يعني
مما قالوا.
يعني إذن الشيخ لا يرى أن صلاة العيدين في المسجد باطلة، إنما يراها جائزة وصحيحة، لكن الشيخ فقط يدل على سنية صلاة العيدين في المصلى، سنية هذا، أما أنا باطلة لا ما قال بذلك. نعم.
وكان مما قالوه السبب في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها في المصلى لعدم توفر الأسباب في المدينة المنورة حيث لا يوجد في المدينة سوى مسجد واحد. قال وهذا جهل بالغ، فالمساجد التي كانت في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم كثيرة معروفة أشهرها مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الفتح، وفي هذه المساجد أحاديث صحيحة كثيرة في كتب السنة وذكر الحافظ الفتح مساجد أخرى بأسمائها فليرجع إليها من شاء. وقصدهم من هذه الدعوة الباطلة التوصل إلى تعطيل سنة صلاة العيد في المصلى باختلاق هذه العلة الكاذبة، وهي أن المدينة لم يكن فيها سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو بزعمهم لا يتسع للمصلين صلاة العيد. فها هنا نحن قد أثبتنا بطلان هذه العلة ببطلان الدعوة من أصلها. وحينئذ نقول لو فرضنا أن المسجد النبوي كان لا يتسع لهم، فقد كان يمكنه أن يوصلوا في تلك أن يصلوا في تلك المساجد الكثيرة كما يفعل الناس اليوم، فتركهم الصلاة فيها إلى الصلاة في المصلى دليل واضح على أن السنة الصلاة فيه دون المساجد، فثبت المراد وبطل ما قصدوا إليه من التعطيل. ثم قالوا
يعني لو قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى لأنه لم يكن يوجد إلا هذا المسجد فقط، يقال يرد عليهم بأن المساجد كانت كثيرة. نعم كانت كثيرة. نعم.
ثم قالوا ولما كثر المسلمون حتى تعثر على المسلمين اجتماعهم في المصلى خصوصا في المدن الكبرى كدمشق لكثرة المصلين، فصاروا يجتمعون في المساجد حسب الحاجة. قال رحمه الله: قلت انظر أيها القارئ إلى هذا المنطق المعكوس، حيث جعلوا اجتماع المسلمين في المصلى متعذرا مع أنه سهل متيسر، والدليل عليه أنه جرى العمل به في معظم الأمصار كما قال النووي في شرح مسلم، وسيأتي نص كلامه في دلالة الأحاديث على أن السنة الصلاة في المصلى، وإلى اليوم لا تزال هذه السنة قائمة بفضل الله في كثير من البلاد الإسلامية كدمشق ومصر والجزائر والحجاز والباكستان وغيرها. ثم أي حاجة في تفريق جماعة المسلمين في هذه المساجد الكثيرة الكبيرة منها والصغيرة المنبثة في كل مكان، والتي يقرب بعضها من بعض أحيانا إلى درجة أنه لا يوجد بينها إلا مسافة 50 خطوة أو أقل. ولو أن هؤلاء المؤلفين قيدوا كلامهم بالصلاة في المسجد الواحد الأكبر لكان لهم سلف في هذا القول كما سيأتي عن الشافعي رحمه الله، ولكنهم لا يتحرجون من أن يقولوا ما لم يقوله مسلم قبلهم البتة في سبيل محاربة السنة. وإلا فالمسلمون متفقون جميعا على أن الصلاة في المصلى هي السنة إذا لم يسعهم المسجد، وجمهورهم لم يقبلوا هذا الشرط بل قالوا ولو وسعهم المسجد، فقد خالفوا بجهلهم جميع المسلمين سلفهم وخلفهم. والله تعالى يقول: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالسنة السنة أيها الناس. ثم قال:
ألزموها. نعم.
حسب الحاجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في المسجد للعذر. ثم ذكروا في التعليق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد للعذر المطر. والجواب أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو صح حجة لنا، لأن مفهومه أنه لولا عذر المطر لصلى بالمصلى، وهذا لا يخالف فيه مسلم غيرهم، فإن كلامهم السابق ينصب كله على القول بأن الصلاة في المصلى غير مشروعة الآن لأنه متعذر بزعمهم، وقد رددنا عليهم فعاد الحديث حجة عليهم لا لهم. وهذا كله يقال لو صح الحديث وهو غير صحيح، بل إسناده ضعيف كما سيأتي بيانه. وسير كلامهم هراء لا يستحق جوابا إلا قولهم بعد أن ساقوا الحديث الأول عن أبي سعيد الآتي وحديث أبي هريرة، فيستفاد من الحديثين أنها تصح بالمصلى وفي المسجد وأن كلا فيه ثواب، كما أنه يستفاد من الحديث الأول أن الأفضل صلاتها في الصحراء لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال رحمه الله: قلت فانظر إليهم أيها الأخ القارئ كيف عادوا إلى الصواب الذي ندعو إليه، وبذلك نقضوا معنا كلامهم السابق، ولكن أتظن أنهم يستقرون عليه؟ لا، فقد عادوا من حيث بدأوا، فإنهم بعد أن نقلوا عن الحافظ ابن حجر كلام الشافعي الآتي قالوا: فمن أمعنا النظر فيما تقدم مع حديث البخاري عن أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهم في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة وفي لفظ المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. علم أن السبب في مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المصلى هو إما كون مسجده صلى الله عليه وسلم لا يتسع للرجال والنساء في ذلك اليومين، أو أن المسجد لا يصلح لحضور الحيض. قال رحمه الله: أقول لقد تأملنا هذا الكلام كله فوجدناه لا طائل تحته كسائر كلامهم، فإننا لو سلمنا أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان لا يتسع للرجال والنساء، فإن الأمر كذلك في مساجدنا لا يتسع واحد منها لجميع المصلين، فحينئذ تبقى مشروعية الخروج إلى المصلى سرية المفعول، وهذا هو المطلوب. ثم إذا كان المسجد لا يصلح عندهم لحضور الحيض فهو احتراف منهم بأن المصلى يصلح لحضورهن، فإذا التزموا الصلاة في المساجد فقد منعوهن من أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية، فالحديث من أدلتنا على أن الصلاة ينبغي أن تكون في المصلى لا في المسجد، لأن المسجد مهما كبر لا يمكن عادة أن يتسع لحضور جميع الجنسين فيه باعترافهم. قالوا: من حججين عليهم قولهم وكانت تخرج النساء للمصلى حتى الحيض تكبر بتكبيرهم، فإننا نسألهم كيف يمكن لهم تحقيق هذه السنة في المساجد وأنتم تمنعوهن من الحضور فيها مطلقة، فإن فعلتم ذلك ومنعتموهن من أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين فقد خالفتم السنة التي تظاهرتم بإيمانكم بها وضيعتم على النساء المؤمنات الخير الكثير، ولا سبيل لكم إلى تعويضه عليهن إلا أن تأمرهن بالحضور خارج المسجد ومن ورائه أسوار ومن وراء أسواره وحيطانه، فإن التزمتم هذا أضحكتم عليكم الثكلى. فتأمل أيها الأخ المسلم ما يفعله الجهل بصاحبه واعتبر. قال تنبيه: لقد تبين مما نقلناه عن أولئك المؤلفين أنهم يقولون بمشروعية خروج النساء إلى المصلى ولو كن شابات لأنهن العواتق، فاحفظ هذا، فإنه ربما يأتي يوم يبادر هؤلاء المؤلفون إلى إنكار ما اعترفوا به إذا رأوا أنصار السنة قد عملوا بذلك حسدا من عند أنفسهم وبغيا. هذا ونحن وإن كنا نحض النساء على حضور جماعة المسلمين تحقيقا لأمر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم،
أي بالحضور إلى مصليات العيد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل إحدانا لتجد ثوبا فقال لتلبسها أختها.
نعم. فلا يفوتنا أن نلفت أنظارهن وأنظار المسؤولين عنهن إلى وجوب تقيدهن بالحجاب الشرعي الذي لا يبيح لهن أن يبدين من بدنهن إلا الوجه والكفين على ما فصلته في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
هذا اجتهاده رحمه الله تعالى، وقد اجتهد بناء على آثار ونصوص و أشياء لها للعلم، لكن هذا القول قول ضعيف، بل هو مخالف للإجماع الذي نقله جماعة من أهل العلم، والذي يدل عليه حديث عائشة كما في الصحيحين في حديث الإفك قالت فخمرت وجهي، في حديثة الإفك قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، لتعلم أن الحجاب إنما هو فرض في وجه المرأة. لكن الشيخ لم يذهب إلى جواز الكشف مثل ما يذهب أهل الشبهات والذين يريدون من المرأة أن تتفسخ فضل أن تظهر وجه الكفين، لكن هو رأي، هو اجتهاد علمي ذهب إليه الشيخ، وهذا الاجتهاد نراه مخالفا للإجماع. نعم.
وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، فليعلم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وحسبنا الآن حديث أم عطية رحمه رضي الله عنها المتقدم، فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حق على كل ذات نطاق شبه إزار فيه تكة الخروج إلى العيدين، وسنده صحيح. فهل يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم ذلك ما لا نظنه بهم؟ فليخطئوا ظننا هذا وهو الأحب إلينا، وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم المزعوم. والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في سور السلام والشوكاني وصدق حسن خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وقد مال إليه ابن تيمية في اختياراته ضمن الفتاوى الكبرى، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك. قال: ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما، ويؤيد هذا الحديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا، فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة حتى يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته. فأقول: الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة.
واضح في أن صلاة العيد، صلاة العيدين لما تصلى خارج المسجد. يقول أبو سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. نعم.
فأول شيء
الشيخ الحاشية قال الحافظ: هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. وقال ابن القيم: والمصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. يقول الشيخ الألباني: ويبدو أنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة البقيع، كما يستفاد من الحديث الثالث الآتي. نعم.
قال: فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك. رواه البخاري ومسلم والنسائي والمحاملي في كتاب العيدين، وأبو نعيم في مستخرجه، والبيهقي في سننه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه.
في حديث ابن عمر التصريح بالمصلى، قال: كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى يوم العيد، في يوم العيد. نعم.
فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
ولو كان يصلي في المسجد لكان الجدار قب سترته. نعم.
فلرواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد واللفظ لابن ماجه وهو اتم وسنده صحيح. وكذلك رواه المحاملي في وابو القاسم الشحامي في تحفة العيد والبيهقي والزيادة للشيخين وهو مخرج في صحيح ابي داود.
علق الشيخ على حديث الماضي فان كان يريد ان يقطع بعثا قطع او يامر بشيء امر به ثم ينصرف. يقول الشيخ فائدة هنا طيبة جدا, يقول قلت وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط, بل إنها تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة. يعني يتكلم الإنسان في خطبة الجمعة بما فيه تحقيق مصالح الأمة, فإن النبي كان يريد إن كان يريد أن يقطع بعثا قطعة أو يأمر بشيء أمر به, فالخطيب لا ينفصل عن الناس وإنما يتكلم في قضايا الناس. إذا حصل هرج ومرج مثلا بسبب غلاء الأسعار وعظ الناس وكلم الناس في حكم ذلك أو كذا, إذا حصلت ثورات كلم الناس في هذا, إذا حصل أي مخالفة يحتاج الناس إلى التنبيه عليها نبه على المنبر, لا سيما وأن كثيرا من الناس ما يحضر مجالس العلم, إنما الذي يستفيده طيلة الأسبوع هو خطبة الجمعة. فإن كانت خطبة الجمعة منفصلة عن واقع الناس فلا تؤتي ثمارها. نعم.
الحديث الثالث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع وفي رواية المصلى فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا, ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري والسياق له وأحمد والمحاملي والرواية الأخرى لهما بسند حسن.
وفيه خرج النبي يوم أضحى إلى البقيع وفي رواه إلى المصلى فصلى ركعتين. نعم.
الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا ما كان من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم العلم الذي عند دار كثير ابن الصلتي فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. قال أخرجه البخاري والسياق له ومسلم وابن أبي شيبة والمحاملي والفريابي وأبو نعيم في مستخرجه, وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج. قلت لعطاء حقا عن الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال إيه لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. قلت وفيه أن من السنة على الإمام أن يخص النساء بموعظة تناسبهن, ومن قال إنه لا لزوم لذلك اليوم بوجود مكبرات الصوت فهو مما لا وجه له عندي, فإن لازمه أن النساء لم يسمعن خطبته صلى الله عليه وسلم, وما أظن أحدا يلتزم ذلك لظهور فساده, وما بني على فاسد فهو فاسد كما يقول أهل الأصول.
لكن حقيقة أنا عمل المسلمين على هذا عمل العلماء بعد مكبرات الصوت فتعميم المصلى جميعا وإن كان فيه النساء ولا يخص النساء بشيء, اللهم إلا إذا حصل داعي, لو حصل داعي يختص بالنساء وذهب الإمام بعد الخطبة لتذكيرهن بشيء يختص بهن لا بأس. يعني لو رأى مثلا تبرجا صفورا مثلا أو اطلع على شيء يحتاج إلى تنبيه خاص لا بأس, أما أن الإنسان يلتزم هذا كل خطبة فإن هذا هو الأبعد, وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكون النساء لم يسمعن فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهن ويذكرهن واعظهن. نعم.
قال دلالة الأحاديث المتقدمة على أن السنة الصلاة في المصلى وقول العلماء بها.
إذن هذه الأحاديث الماضية دليل على أن النبي كان يصلي في المصلى. نعم.
قال إذا عرفت هذه الأحاديث فهي حجة قاطعة على أن السنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى, وبذلك قال جمهور العلماء. ففي شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين إلا من عذر فيصلي في المسجد, أي مسجد داخل البلد كما شرحه الشيخ علي القاري في مرقاة المفاتيح. وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على الحديث الأول هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في المسجد, وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار, وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول, ولأصحابنا وجهان أحدهما.
نعم, يعني أهل مكة ما زال عملهم على أنهم يصلونها في الحرم, هذا من العهد الأول. نعم.
ولأصحابنا وجهان، أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث، والثاني وهو الأصح عند أكثرهم المسجد أفضل إلا أن يضيق. قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لساعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. رد تعليل الصلاة في المصلى بعلة ضيق المسجد. كذا قالوا، وفيه نظر بين، فإنه لو كان الأمر كما قالوا لما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها في المصلى، لأنه لا يواظب إلا على الأفضل، والقول بأنه إنما فعل ذلك لضيق المسجد دعوة لا دليل عليها، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في المسجد، وكان الناس يأتونه من عوالي المدينة وغيرها فيصلي بهم الجمعة فيه.
ولو لم يكن أحد يعرف بترك الصلاة على عهد رسول الله، إنما الذي يصلي مع النبي الجماعة هو الذي يصلي، إنما الذي يصلي مع النبي الجمعة هو الذي سيصلي معه العيد، فإن ضاق المسجد عن المصلين في العيد ضاق عن المصلين أيضا في الجمعة، إلى ما كان من أمر النساء، وقد كانت أيضا النسوة يخرجن في صلاة العيد في صلاة الجمعة، ولم يكن بنحو هذا الإلزام الذي في صلاة العيدين. نعم.
ولا يظهر أي فرق بين عدد الذين يحضرون الجمعة من الصحابة رضي الله عنهم وبين الذين يحضرون العيدين حتى يقال كان يتسع لأولئك ولا يتسع لهؤلاء، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وما إخاله يستطيعه. ويؤيد ما ذكرنا أنه لو كانت صلاة العيدين في المسجد أفضل منها في المصلى، وكان المسجد ضيقا لبادر صلى الله عليه وسلم إلى توسيعه كما فعل بعض الخلفاء من بعده، فهو صلى الله عليه وسلم أولى بتوسيعه منهم لو كان لا يتسع لها، فتركه صلى الله عليه وسلم التوسيع لا يمكن تصوره مع التسليم بالأفضلية المذكورة، اللهم إلا أن يدعي أحد أنه كان ثمة مانع، وما أظن عالما يجرؤ على هذه الدعوة، ولئن فعل ذلك أحد فإن نبادره بقول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن عجيب تناقض الشافعية أنهم جعلوا استمرار رسول صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الجمعة في المسجد الواحد دليلا على عدم جواز تعدد الجمعة في بلد واحد، ولم يجعلوا مواظبته صلى الله عليه وسلم على أدائه لصلاة العيدين في المصلى دليلا على أفضلية أدائها في المصلى دون المسجد، ودليل المسألتين واحد كما ترى.
وهو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أن يجتمع الناس في المسجد الواحد يوم الجمعة، وأن يجتمع الناس في المصلى خارج المسجد يوم العيدين، فعلما فرق بين هذا وذاك. نعم.
وهذا كله يؤيد الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما النووي رحمه الله في مذهب الشافعي، على أن الخلاف بينهما شكلي وغير عملي في مثل مدينة دمشق وعمان ونحوهما من المدن الكبرى، إذ إن الوجه الثاني صرح بأن أفضلية الصلاة في المسجد مشروطة بأن يتسع لجميع المصلين، ومثل هذا المسجد لا وجود له، فيتفق الوجهان حينئذ كما هو مذهب جماهير العلماء على أن الأفضل الصلاة في المصلى، وقد نص الشافعي رحمه الله على كراهة الصلاة في المسجد في حال ضيقه كما يأتي. وقال الحافظ في الفتح تحت الحديث الأول: واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده. وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلى إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلى إلا أهل مكة. ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة، قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعوه في الأعياد لم أرى أن يخرج منه، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الإجماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. وقد تعقبه الشوكاني بقوله، وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة، فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها. قلت: وهذا الاحتمال الذي ذكره الشوكاني أشار إليه الشافعي نفسه كما قال الحافظ فيما نقلته عنه آنفا، ونص كلام الشافعي في الأم. وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليس لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة، فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله من أن تعليل تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد بضيقه مجرد تخمين فهو بالرفض قمين. وقد يحتج لتلك العلة بما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر، فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى، ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخبرتني. فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فامتنع الناس من المصلى، فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم، ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم، وأن المسجد كان لا يسعهم. قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. والجواب إن هذه الرواية ضعيفة جدا، لأن محمد
فيها التعليل على السعة وضيق، وهذا غير ظاهر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي راجعة إلى كون العيد شعيرة ظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع آداب لصلاة العيد في الإتيان إلى المصلى، أن يأكل التمرات، وأن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، وأن تخرج النسوة، وأن يحصل التكبير في الطرقات وغير ذلك. ومعلوم أن النسوة لو كنا يصلون في المسجد وقد أمر النبي بإخراج الحيض، فإن هذا لم يكن معروفا أن الحيض تصلي في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن عائشة لما قالت لها، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد، فقالت إني حائض. فالذي يظهر لكون العيد شعيرة ظاهرة، فإظهار العيد بهذا في المصلى هذا هو المقصود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأمور التي يواظب عليها أنه يجمع الناس في مسجد واحد يوم الجمعة، وهذا هو السنة، إلا إذا ضاق المسجد عن الناس. كذلك أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيصلي الجنازة في المصلى ولا يصليها في المسجد، إلا أيضا للحاجة أو لبعض المرات ليبين الجواز. فالسنة في هذا أن الإنسان يصلي الجنازة في المصلى، وأن يصلي العيدين في المصلى، وأن يجمع الناس في الجمعة في مسجد واحد، إلا إذا احتاج أن يفتح مسجدا آخر، وهكذا. هذه السنة في كل هذه الأشياء. نعم.
والجواب أن هذه الرواية ضعيفة جدا، لأن محمد بن عبد الله ابن عبد العزيز هذا، وهو محمد بن عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف القاضي، قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي مطروق، وقد أخرج الشافعي في الأمن من طريق أخرى عن أبانا بدون الحديث المرفوع والتعليل الموقوف، على أن سنده ضعيف جدا أيضا، لأنه من رواية إبراهيم شيخ الشافعي، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو كذاب. وقال مالك لم يكن ثقة في الحديث ولا في دينه، ولذلك قال الحافظ فيه في التقريب مطروق. فثبت مما تقدم بطلان التعليل بضيق المسجد، وترجح قول العلماء الذين جزموا بأن الصلاة في المصلى هي السنة، وأنه مشروع في كل زمان وبلد إلا لضرورة. ولا أعلم واحدا من العلماء المستقلين الذين يعتدوا بعلمهم خالف في ذلك، فقد قال ابن حزم في المحلى: وسنة صلاة العيدين أن يبرز أهل كل قرية أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر إبيضاض الشمس وحين ابتداء جواز التطوع. ثم قال: وإن كان عليهم مشقة في البروز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع. ثم قال: وقد روينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما صلى العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم عيد يوم العيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرز إلى المصلى لصلاة العيدين، فهذا أفضل، وغيره يجزئ، لأنه فعل لا أمر. وبالله التوفيق. وللأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث المشهور بحث طيب نافع.
شوف تواضع العلماء يا أخواني، وانتفاع العلماء بعضهم من بعض. فالشيخ الألباني أشهر في طلبة العلم والأمة من الشيخ أحمد شاكر، ومع ذلك تكلم بهذا الأدب الجم. كذلك تكلم عن العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله تعالى بنفس النفس. إنما اليوم سبحان الله، لو واحد موفق في شيء من العلم يريد أن يخرج فيهدم من حوله بالباطل ليكون هو الشيخ الوحيد في نظر الطلاب بالباطل. نعم.
بحث طيب نافع في صلاة العيد في المصلى وفي خروج النساء إليها، رأيت أن أنقله عنه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله في تعليقه على الترمذي بعد أن أشار إلى الحديث الأول،
بعض الناس لا ينقل عن المتأخرين، لا شوكاني ولا صنعاني ولا ابن تيمية حتى، إنما ينقل عن الأوائل ليبين لطلابه أن هذا الرجل منه إلى السلف الأوائل. وتكبر أن ينقل عن المتأخرين، بل ربما قاعد لذلك قواعد وقال: إنما العلم عمن سبقنا من سلف الأمة في صدر عصورها المفضلة، ولا يطلب عن المتأخرين، بل بعضهم أمر بحرق كتب المتأخرين في الحديث وغيره. وهذا من حرمان التوفيق ومن قلة التوفيق ومن الخذلان، إذ هذه الأمة فيها بركة إلى انقضائها. نعم. والعلم يؤخذ بدليله سواء كان من المتقدم أو المتأخر، وإن كنا نقطع ونجزم أن العلم إذا لم يبنى على فقه المتقدمين فإنه لا يقبل بل يكون مردودا. ولكن تهذيب العلماء وشرح العلماء وإيضاح العلماء وجمع العلماء من المتأخرين هذا ينتفع به. نعم.
بعد أن أشار إلى الحديث الأول وذكر قول ابن جريج العطاء المتقدم في الحديث الرابع حقا على الإمام أن يأتي النساء حتى حين يفرق فيذكرهن، قال إيل عمري. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: وقد تضافرت أقوال العلماء على ذلك، فقال العلامة العيني الحنفي في شرح البخاري وهو يستنبط من حديث أبي سعيد قال: وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه، ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة،
أو لا يصلي هو الإمام يعني،
ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة. وروى ابن زياد عن مالك قال: السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد. وفي الفتاوى الهندية: الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة، وإن كان يسعه المسجد الجامع، على هذا المشايخ وهو الصحيح. وفي المدونة المروية عن مالك قال: مالك لا يصلى في العيدين في موضعين، ولا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قام ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استنى بذلك أهل الأمصار. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: السنة أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى، لأنه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدعو مسجده، فكان الخلفاء بعده لا ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص، والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده.
يعني لو ترك المصلى لشرف مسجد لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يترك النبي الصلاة في مسجده الذي الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجده وأتى المصلى، مما يدل على أن السنة أن تصلى صلاة العيدين في المصلى، وأن هذه سنة متأكدة وليس لضيق المسجد. نعم.
قال حسنة الأيام: إن قول ابن قدامة رحمه الله ولمنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، يشير به إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المستدرك للحاكم أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وصححه هو والذهبي. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من
ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تكلم في هذا الحديث وضعفه، لا في الحاشية، في الحاشية ضعفه الشيخ. نعم لا قلت في تحت قلت هذا لمن لا 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 يقول قلت وفي هذا التصحيح نظر، لا هذا كلام القتل الألباني، لا هذا كلام أحمد شاكر، ولو أقول إن قول ابن قدام، لكن اللي تحت قلت وفي هذا التصحيح نظر بين. نعم اللي هو تصحيح الحاكم وافقه الذهبي على هذا. نعم
اقرأ.
نعم يعني ما سبق هو كلام الشيخ أحمد شاكر إلى أن قال: وقال الإمام الشافعي،
وقال الإمام الشافعي في كتابه الأمة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده عامة أهل البلدان إلى مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، ويحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه الساعة في أطراف البيوت بمكة ساعة كبيرة، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه، فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس، ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولإعادة عليه، وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المساجد ولا يخرج إلى الصحراء. وقال العلامة ابن الحج في كتاب المدخل: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل
من هذا. كلام الشيخ أحمد شاكر. نعم.
قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه، فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله بدعة، إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليست ببدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده، ولأنه عليه السلام أمر الناس أن يخرجن، أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدين، وأمر الحيض وربات الخدور بالخروج إليهما، فقالت إحداهن يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام تعيرها أختها من جلبابها لتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما أن شرع عليه الصلاة والسلام لما لهن الخروج شرع الصلاة في البراح لإظهار شعيرة الإسلام. فالسنة النبوية التي وردت في الأحاديث الصحيحة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في الصحراء في خارج البلد، وقد استمر العمل على ذلك في الصدر الأول، ولم يكونوا يصلون العيد في المساجد إلا إذا كانت ضرورة من مطر ونحوه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من الأئمة رضوان الله عليهم، لا أعلم أن أحدا خالف في ذلك إلا قول الشافعي رحمه الله في اختيار الصلاة في المسجد إذا كان يسع أهل البلد، ومع هذا فإنه لم يرى بأسا بالصلاة في الصحراء وأن وسعه المسجد، وقد صرح رحمه الله بأنه يكره صلاة العيدين في المسجد إذا كان لا يسع أهل البلد. فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها ثم استمرار العمل في الصدر الأول ثم أقوال العلماء كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة، حتى على قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد والذي هو فيه. انتهى كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى.
لكن القول بأن هذا بدعة يعني فيه نظر، لكن يقال هذا جائز، وإنما هو خلاف السنة، خلاف السنة، وإنما البدعة أن تنكر صلاة السنة في الخروج إلى المصلى في صلاة العيدين، هذه البدعة لو أنكرت هذه البدعة، أما مجرد أن يصلي الناس في المساجد فلا شك أن هذا هجر للسنة ومخالفة لها. نعم.
قال حكمة الصلاة في المصلى، ثم إن هذه السنة سنة صلاة الصلاة في الصحراء لها حكمة عظيمة بالغة، أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد، فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم، فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا شك أن معنى الاجتماع محمود في كل مجال يا اخواني، ففي العقيده نجتمع على عقيده اهل السنه والجماعه، ولهذا سمي اهل الحق اهل السنه والايه والجماعه، بل ان النبي اقتصر على لفظه الجماعه، فقال في الحديث الصحيح واستفرق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعه. كلمه الجماعه كلمه غاليه وتضافرت احكام الاسلام لتدل عليها، فانت ترى الناس يتدربون على تلك الجماعة بصلاتهم خلف الإمام، حتى إن النبي لا يقول صلى الله عليه وسلم في الإمام في الصلاة وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، والقيام في صلاة الفريضة مع القدرة على ذلك فرض في الصلاة، فتبطل صلاة من صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام، لكن هنا قادر على القيام ومع ذلك يصلي قاعدا اتباعا للإمام في الهيئات وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فسقطت هذه الفرضية من أجل أن تكون صورة المسلمين صورة واحدة، ولا يفتأذ بين يدي السلطان، ولا تقام الحدود إلا من الإمام، ولا يتعود الناس المشاغبة، بل يكون الناس على جماعة واحدة ويكونون على صف واحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير وهو وقد أقيمت الصلاة، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر بالصلاة رأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، تسوية الصف، وهذا رجل بدأ بصدره ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهذب الأمة وربها حتى لا يبدو رجل بصدره، فكيف يبدو رجل بسيفه؟ وأي فتنة أعظم من هذه أن يبدو رجل بصدره في الصف؟ قال النبي عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو قال بين قلوبكم، مجرد أن يبدو بصدره في الصلاة عن صف الصلاة كيف إذا أبرز سيفه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أيضا وغيرهما وبوب البخاري في كتاب المساجد أظن
بعدم الإشارة بالسلاح في المسجد. الإشارة بالسلاح غير المقصودة إنما على وجه المزاح لا يجوز. وكذلك إذا وضع أحدكم سيفة فليضع سيفة في غمده، فليمسك ذبابة سيفه بيده وليمسك رأس سيفه بيده، لا يصيب مسلما. هو حفظ السيف لا بد أن يتعاهد سن سيفه حتى لا يصيب مسلما. وهؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل بذبح المسلمين كالنعاج كالنعاج، بل يتفننون فيهم في وفي قتلهم. فسبحان الله، انظر كيف الإسلام يحرص على الجماعة، يحرص على الجماعة. الخوارج اللي خرجوا عن المسلمين ما قتلهم علي رضي الله عنه، حتى أرسل إليهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لينظرهم عسى أن يرجع هؤلاء، ورجع منهم الآلاف، رجع منهم الآلاف المؤلفة لما نظر ابن عباس رضي الله عنهم. فمعنى الجماعة معنى عظيم يا إخواني، معنى عظيم، معنى الجماعة معنى عظيم مركوز في كثير من شعائر الإسلام. لهذا نار الاجتماع في الصلوات والعبادات متعدد ومتنوع. فعندنا اجتماع وهو أصغر الاجتماعات اجتماع الفرائض لصلاة الجماعة، يصلي كل حي في مسجده. ثم هناك اجتماع أوسع وهو اجتماع الجمعة، فتغلق المساجد إلى مسجد جمعة، فإن ضاق فتحنا آخر. ثم هناك اجتماع أوسع وهو اجتماع العيدين، فإذا أتت العيدان صلاة العيدين خرجنا إلى المصلى، لأن معاني العيد أوسع من أن تحد هذه الجذر، أوسع أوسع. نريد أن يجتمع الناس ويتهلل الناس، رجال نساء حي الطاهرات كل يخرج، خذ أولادك وصغارك وكل هؤلاء خذهم إلى المصلى، كل يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك اجتماع أكبر وهو اجتماع المسلمين، هذا اجتماع أهل بلد، والجماعة اجتماع أهل حي. هناك اجتماع المسلمين في شتى بقاع الأرض، الباكستاني والروسي والأمريكي ومن بأقصى الأرض، وهو اجتماع عرفة أعظم اجتماع. ولهذا فإن الله عز وجل يدنو من عباده ويباهي به الملائكة ويقول انظروا ماذا يريد هؤلاء، ماذا يريد هؤلاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه رقابا من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت له نبينا من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الاجتماع الأعظم. ثم هناك ما هو اجتماع أعظم من ذلك، واجتماع الخلائق جميعا، وهو اجتماع الآخرة في عرصات القيامة، فهذا اجتماع عظيم كما قال سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يسعد فيه من يسعد ويشقى فيه من يشقى، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويظهر عمل المؤمن حينها، فيكون ظلة له إن شاء الله تعالى سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس. نعم.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس، ولم يستثن منهن واحدة، حتى إنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها، وحتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما تقدم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده رضي الله عنهم والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد، ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويأمرونهم بالصلاة بالصدقة في ذلك الجمع، فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك التي تتنزل عليهم الرحمة والرضوان. فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزهم وفعزهم وفلاحهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة تحت عنوان العيدان: الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجملون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم، وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم. وقد وفد صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر.
قيل هما النيروز والمهرجان، إنما وإنما بدلا لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه بشعائر دين أو موافقة أئمة مذهب أو شيء مما يضاهي ذلك.
يعني يلحظ فيه الجانب التعبدي، كل عيد يلحظ فيه الجانب الايه التعبدي. نعم.
فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن تركهم على عادتهم أن يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية أو ترويج لسنة أسلافها، فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملة الحنيفية.
ونحن لسنا تابعا لأحد، أمة الإسلام ليست تابعة، أمة الإسلام متبوعة، أمة الإسلام مقتدى بها، أمة الإسلام تأخذ دينها من شرع ربها سبحانه وتعالى، من قال الله قال الرسول، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم.
وضم مع التجمل فيها فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة، لئلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب، ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله. أحدهما يوم فطر صيامهم وأداء نوع من زكاتهم، فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم عما يشق عليهم وأخذ الفقير الصدقات، والعقلي من قبل الابتهاج بما أنعم الله عليهم من توفيق أداء ما افترض عليهم وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى. والثاني يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام، وإنعام الله عليهما بأن فداه بذبح عظيم، إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله وقوة الصبر، وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم وشوق لما هم فيه، ولذلك سن التكبير، وهو قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني شكرا لما وفقكم للصيام. ولذلك سن الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى، واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية.
وقال صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، يعني أيام يحرم صيامها، هذا معنى أكل وشرب، ليس أن الإنسان يأكل كما شاء ويشتهي، إنما المعنى أيام أكل وشرب فيحرم صيامها وذكر لله عز وجل، فهي أيام عظيمة، أيام التشريق، أيام عظيمة. نعم.
واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية، وسن الصلاة والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويهم بشعائر الدين. وضم معه مقصدا آخر من مقاصد الشريعة، وهو أن كل أمة لا بد لها من عرصة ويجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم، ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخضور والحيض، ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابا وإيابا طلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين. ولما كان أصل العيد الزينة استحب حسن اللباس والتقليص ومخالفة الطريق والخروج إلى المصلى. قال شبهة وها: علمت مما سبق بيانه أن صلاة العيدين في المصلى هي السنة، وأنه أمر متفق عليه بين الأئمة من الوجهة العملية، وأن في أدائها في المصلى فوائد وحكم لا يتحقق أكثرها في أدائها في المساجد أو المسجد، ولذلك ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويشاركوا الذين بادروا إلى إحياء هذه السنة في هذه الديار، فإن يد الله على الجماعة جماعة السنة للجماعة المخالفة لها، ولا يليق بعاقل.
نعم. وكل هذه الجماعات ضالة ومبتدعة، لأن كل هذه الجماعات والفرق إنما هي مخالفة للجماعة الأم، جماعة المسلمين مع الإمام مع الحاكم المسلم، أي جماعة تخرج على الحاكم ليست من جماعة المسلمين، فإن النبي قال في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح آخر حديث قال فلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذن آخر ما أوصى به النبي إيه؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دي الجماعة. طب إذا ما كان في جماعة قام الثورة ولا عدل إمام ولا شيء من هذا، أنضم إلى أي طائفة؟ الإخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا ماذا؟ اعتزل تلك الفرق كلها، لا تتبع جماعة شخص أبدا، وعليك بالأمر الأول والعتيق حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، ما تنضم لجماعة أخرى غير جماعة إمام يجتمع عليه المسلم. إنما الجمعة خلف من إيه؟ من غلب، نصلي الجمعة خلف من غلب، ما في أحد لو شوكة وغلب نحن في بيوتنا وفي طرقنا وفي شوارعنا نظهر السنة ولا ننتمي لجماعة أبدا. نعم.
ولا يليق بعقل أن يقول إن في إحياء هذه السنة تفريقا لجماعة المسلمين، فإنهم إذا كانوا يصلونها في المساجد في جماعات متعددة فإن في إقامتها في المصلى خروجا عنهما إحداث جماعة جديدة نحن في غنى عنها وفي حاجة إلى تقليل تلك الجماعات لا تكسيرها. فإننا نقول إن هذا القول لا يليق أن يقوله عاقل مسلم، لأنه يحمل في طيه ما لا يتصور أن يقصده مؤمن، لأن مفاده أن تطبيق السنة التي قال بها جميع الأئمة على ما فصلنا سبب لتفريق المسلمين وتمزيق جماعتهم، وتصور هذا كاف وحده لإبطال لهذا القول. بل الحقيقة التي ندين الله بها أن لا سبيل إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالرجوع إلى السنة وخاصة العملية منها التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وفارق عليها أمته وخلفهم عليها من بعده. وإن شئت مثالا قريبا على ذلك فخذ ما نحن فيه من الصلاة في المصلى، فالمسلمون اليوم قد تفرقوا في هذه الصلاة على جماعات كثيرة خلافا للسنة كما سبق، فإذا أردنا جمعهم على جماعة واحدة فلا سبيل لنا إليها إلا بالخروج إلى أرض فسيحة تتسع لجميع المصلين نساء ورجالا يتخذونها لهم مصلا يؤدون فيه هذه العبادة العظيمة صلاة العيد، وذلك ما أمرت به السنة، فكيف يقال بعد ذلك إن في تطبيق السنة تفريقا للجماعة؟ نعم، إن مما لا ريب فيه أن إحياء هذه السنة يقتضي إيجاد جماعة جديدة تدعو تلك الجماعات الأخرى المتفرقة في المساجد الكثيرة، ولكن لما كان غاية هذه الجماعة الجديدة جمع تلك الجماعات في جماعة واحدة كما كان الأمر عليه في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، كان لابد من وجود هذه الجماعة، لأن الجماعة الواحدة لا تقوم طفرة ولا تقوم إلا بهم. ومن المتقرر في الأصول إن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يؤكد الاعتراف بضرورة وجود هذه الجماعة لأنها على السنة، وغايتها تحقيق الجماعة بأوسع معانيها بخلاف تلك الجماعات الأخرى. وقد يقول قائل قد يستجيب لهذه الجماعة كثير من المخلصين بعد أن تبينت لهم السنة، ولكن من المفروض أنه سيبقى ناس كثيرون مصرين على التفرق في المساجد خلافا للسنة ولجميع المذاهب، وبذلك لا تحقق الجماعة الواحدة المنشودة. أقول الحق أن هذا قد يحدث، ولكن من الواضح حينئذ أن المسؤولية لا تقع على الذين أحيوا هذه السنة ودعوا الناس إليها، وإنما على الذين أصروا على مخالفتها، فالإنكار إنما ينصب عليهم. وأما الطائفة الأولى فجماعتهم هي المشروعة لأنها على السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية هي الجماعة، وفي رواية وهي ما أنا عليه اليوم عليه وأصحابي، فلا يضرهم حينئذ مخالفة من مخالفهم وإن كانوا أكثر منهم سوادا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه منذ صغره وقد حملها وقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين ضيفتين عظيمتين من المسلمين. فتوحدت الأمة بتنازل الحسن فكان محمودا، ولهذا فالأمة متفقة على أن ما فعله الحسن أعظم، على أن ما فعله الحسن هو أفضل مما فعله الحسين، وأن الحسن كان أفضل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا سيد وسيصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، مع أن الأمر كان صعبا، لقد تسلم الحسن بعد أبيه المقتول خلافة المسلمين، ومع ذلك تنازل حتى قال من قال له يا مسود وجوه المؤمنين، وإلى الآن والرافض يكرهون الحسن لذلك ويسبون سبا عظيما لأنه تنازل يومها. وهو رضي الله عنه حسبه أنه مدح وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صغره يقول، وهو عالم من أعلام نبوته، إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فما أحد سعى في إصلاح المسلمين على الحق إلا وهو محمود، إلا وهو محمود. نعم.
قال حسنة الأيام رحمه الله فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى، ولا يضره كثرة المخالفين الغارقين في سبل الردى. قال الشاطبي في الاعتصام وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من
المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله.
لأن النبي عبر بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، لا تزال طائفة، وهذه الطائفة قد تطلق على الواحد على الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأربعة، وهذه الطائفة قد تكون مجتمعة باعتبار أهل الأرض، فقد يكون في مصر واحد وفي تونس واحد وفي الجزائر واحد وفي كذا، فتحصل جماعة بمجموعه، بل الجماعة في تعريف العلم ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فمن السواد الأعظم من الجماعة إخواني؟ ما وافق الحق، لا ينظر إلى العدد، لكن ما وافق الحق بدليل وما وافق فهم السلف. ولهذا لا يزال الإنسان بخير ما صار على السنة وما التزم كتب أهل العلم رحمهم الله. نعم.
غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء واستدعاء إلى موافقتهم، لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويسيبهم الثواب العظيم.
ولهذا قال شيخ الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، قال: ولم يقل النبي لا يؤذيهم من خالفهم، وإنما قال لا يضرهم من خالفهم، إشارة إلى أن الإذاء حاصل. أهل السنة يؤذون في كل مكان، في كل مكان: يا بني إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، معروف هذا، معروف هذا، ولكن هؤلاء يؤذون، وإنما هؤلاء لا يضرهم هذا الإذاء، وإنما يثبتون على الحق مع وجود هذا الإذاء. نعم. فهذه بشرى عظيمة لأهل السنة والجماعة، ليضاعف الله عز وجل أجورهم. نعم.
أسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة ويميتنا عليها، وهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله خيرا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على إظهار السنة، وقد صار لنا الآن الحمد لله كتب كثيرة ورسائل عديدة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذه الأبواب. نعم.